نساء لم يذكرهن التاريخ.
لفضيلة الشيخ
سعد بن عبد الله البري.
الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم هذه المحاضرة في ليلة شديدة البرودة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في جنة لا نرى فيها شمسا ولا زمهريرا، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أحبتنا في الله، حديثنا إليكم حديث الأخ المتعلم إلى إخوانه العلماء والأفاضل، ولكن لا بأس أن يذكر بعضنا شيئا قد يغيب عن أذهان البعض. أحبتنا في الله، عنوان هذه الكلمات نساء لم يذكرهن التاريخ. نساء لم يذكرهن التاريخ بسوء، نساء لم يذكرهن التاريخ بفاحشة، نساء لم يذكرهن التاريخ بمعصية، نساء قصر التاريخ مآثرهن وسجل كراماتهن وقصر مواقفهن التي كانت ولا تزال شمسا مشرقة وقناديل تضيء لأجيال الفتيات ولأجيال البنات والأمهات طريق السير في معترك الحياة. أما الحاجة إلى طرح هذا الموضوع فإنا وإياكم نعلم هذه الهجمة المسعورة، وذلك النعيق والنقيق والصياح والعواء والمواء ضد المرأة وتجاه المرأة. ولماذا كل هذا على هذه المرأة المسكينة؟ نعم، إذا أفسدوها حسد المجتمع، ومن أراد أن يبطل شيئا فلا بد أن يبطل أركانه، ومن أراد أن يفسد دارا فلا بد أن يعطل أساسها، ومن أراد أن يخرب دولة فليهدم مجتمعها. وإن مجتمعنا ولله الحمد والمنة لا يزال يشهد تماسكا وترابطا ورعاية وعناية من الآباء والأمهات، ومكانة الأسرة مرموقة ومنزلتها معلومة، إلا أن أعداء الإسلام، إلا أن العلمانيين، إلا أن المنافقين، إلا أن المتربصين بين الدوائر قد شربوا بريقهم وأغاظهم هذا الأمر وحسدونا على ما نحن فيه. وصدق فيهم قول الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصدق فيه قول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. إذا لقونا تبسموا بالشفاه وأظهروا صادق الولاء، وإذا خلوا عضوا علينا الأنامل من الغيظ، يريدون أن يروا يوما أسودا وشتاتا وفرقة ومصيبة وذلية بهذا المجتمع، ويأذى الله ذلك ورسوله والمؤمنون بمنه وفضله وكرمه. حاجتنا أيها الأحبة إلى طرح هذا الموضوع لأننا نرى في وسائل الإعلام ونرى في كثير من الصحف والمجلات تلميعا للكافرات، ونرى ذكرا وإطالة وإطنابا وإشارة وإلماحا وتصريحا وتلميحا بشأن الفاسقات، ونرى من يحرص على أن يبرز المرأة التي تركت بيتها وأهملت أولادها وهجرت بيت زوجها، نرى من يحرص أن يجعلها هي القدوة وهي المثل الأسنى وصاحبة القدح المعلى، نرى من يحرص أن يسجل هذه المرأة المتبرية التي تسافر وحدها والتي تخرج وتدخل وتتصل وتهاتف وتكلم وتعد وتزور وتلقى من تشاء كيفما شاءت في أي زي شاءت في أي وقت شاءت. نرى من يحرص على إبرازها بأنها الفتاة المرموقة والمرأة المثقفة وصاحبة الفهم والوعي والإدراك التي استجابت لما يحتاج إليه الواقع والتي واكبت ظروف العصر والتي طرحت نفسها في معادلة الرقي الاجتماعي. هذا والله مما نرى. وتلك شنشنة نعرفها من أخزم، نعرف أن أعداء الإسلام والله ما أرادوا للمرأة السعادة ولا أرادوا لها حرية ولا أرادوا لها عفة وحياء ولا سترا وحجابا، وإنما أرادوا أن تكون الطريق إليها سابلة، أن تكون السبيل إليها مفتوحة. وكما قال محمد قطب حفظه الله وسائر علماء ومفكر المسلمين، قال إنهم لا يريدون حرية المرأة ولكنهم يريدون حرية الوصول إلى المرأة. وأيضا إن من حاجتنا إلى طرح هذا الموضوع أن نخاطب المجتمع وأن يكون نصيب المرأة معلومة، كما أن الدعاة في شأن هذه الصحوة المباركة خاطبوا الشباب على الأرصفة وجلسوا على الرصيف وحدثوهم، وخاطبوا الشباب في السجون وفي معاقل المخدرات، وتحدثوا مع الناس في المساجد، وتكلموا مع المراهقين في مدارسهم ودور تعليمهم. إن من واجب الدعاة إلى الله أن يخاطبوا المرأة وأن يحدثوها، خاصة تلك المرأة التي أقبلت على الكهولة. خاصة الحديث عام، ولكني أخص اليوم بالذكر فئة وشريحة من النساء اللائي جاوزن 35 أو 40 وأقبلن في دبر العمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في صحيح البخاري أنه قال: قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. وفي الصحيح أيضا: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. فأيما رجل وامرأة بلغ هذا السن أو جاوزاه فهو والله في دبر العمر وفي خريف الحياة، فلينظروا ماذا قدموا وماذا أخروا. وإن مما دعاني وحدا بي إلى الحديث معكم في هذا الموضوع والحديث إلى الأخوات من يسمعنا ومن يستمعنا إلى السرير، أنني رأيت وعرفت وعلمت شريحة كبيرة من النساء بدلا من أن تكون الواحدة منهن إذا أقبلت على 40 أو جاوزتها في 50 بدلا من أن تتجه إلى قيام الليل وصيام الاثنين والخميس والصدقة وصيام أيام البيض وصلاة الضحى والدأب على الاستغفار وعلى التسبيح، رآها قد عادت إلى الهبل أو رآها عادت إلى الجنون والسفاهة، وهي كما قال القائل: عجوز تمنت أن تعود صبية وقد ذبل الخدان واحدودب الظهر، فراحت إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. نعم إني أعجب أن أرى امرأة جاوزت 40 تتغنى وتتزين وتفاخر أنها عصر السبت في حديقة الحيوانات وعصر الأحد في الملاهي وعشاء الاثنين في حفل الزفاف وبيوم الرابع في النادي الفلاني في حفلة نسائية. أين حظ العبادة من وقتها؟ أين حظ الطاعة من ساعاتها؟ أين حظ القيام والتهجد من يومها ونهارها؟ لا تجد لهذا قليلا أو كثيرا إلا من رحم الله منهن وقليل ما هم. إنا لا نقول حرام على المرأة أن تحضر مناسبة أو أن تروح عن نفسها بشيء، ولكن امرأة جاوزت الشباب ودخلت في الكهولة حري بها أن تستحي، حري بها أن تستحي، حري بها أن تقبل. إنا ما قلنا إنها عجوز قد خربت أو قلنا إنها قد أدبرت ولا فائدة لزوجها منها، حاشا وكلا. فكم من امرأة في هذا السن هي خير من شابة في مقتبل عمرها، ولكن نقول إن هذه المرحلة تتطلب منها إقبالا وتوجها وحرصا على العبادة لكي يعلوها الوقار وتتزيى بالهيبة ويقتدي بها بناتها ويقتدي بها جاراتها
ويقتدي بها زوجات أبنائها تكون بهذه الحال لا أن تصبح سفيهة مراهقة. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه الشيطان. أيها الأحبة بالله، إن ما نراه في حال كثير من نساء المسلمين في هذا الزمن، سيما اللائي بلغنا هذا العمر أو جاوزنا 40 وقاربنا 50، مع إغراق كثير منهن في السفاهة والتصابي والمراهقة، إنها والله مراهقة جديدة، إنها والله عودة إلى مراهقة الكهولة، مراهقة 50 وما بعد 40. ما الذي يدعوهن إلى ذلك؟ إن الداعي والباعث إلى كثير من هذه التصرفات أولا الفراغ، الفراغ، فراغ القلوب وفراغ الوقت. نعم، لقد فتح الله علينا أبوابا من الخير كثيرة وأبوابا من النعم لا تحصى، فأصبحت المرأة كانت فيما مضى مشغولة بجلب الماء من البئر وبإعداد ملابس زوجها وطهي الطعام وإعداد شؤون أولادها وترتيب منزلها، لا تجد إلا وقتا قليلا للعبادة. ومع هذا كله فقد عرفنا وعرفتم ولاحظنا ولاحظتم أن فئة كبيرة من النساء اللائي سلكن في عمر مضى مع كثرة مشاغلهن بالمنازل كن أقرب إلى الله وأتقى لله وأقوم لليل وأقوم للنهار وأكثر عبادة وتهجدا. ولما فتحت علينا شؤون الدنيا وأصبح الناس يخدموننا من بلاد الشرق والغرب، أصبحت البيوت مليئة بالخادمات، كان المفترض أن يجتهد من نالت الفراغ بعد الشغل أن تجتهد في العبادة والطاعة، ولكن من المؤسف حقا أن نجد أن الوقت أخذ يملأ بالملاهي وحدائق الحيوانات وكثير من المناسبات التي لا فائدة فيها وكثير من اللقاءات التي ربما ملئت بسماع الرقص وسماع الغناء، وربما اجتمعنا ورقصنا البنات فيها وحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم. أعود وأكرر، إنا لا نثرب أو نحرج أو نحرم على المرأة أن تنال شيئا من الراحة أو أن تروح عن نفسها في مناسباتها، ولكن لا يعني أن تشتغل الليل والنهار وطيلة أيام الأسبوع أو أغلب أيام الأسبوع في مثل هذه المسائل. الأمر الآخر بعد الفراغ في الوقت فراغ الروح. إن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإنما العلم الخشية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم بالله كان خائفا منه، ومن أدرك نعم الله قابلها بشكره وقابلها بعبادته. ولكن كثيرا من النساء ويا للأسف قابلن هذا بفراغ الروح وملأنا القلوب باللهو والطرب. إن لكل شيء غذاء، إن لكل شيء مادة تناسبه لكي تملأه بها. لو أن رجلا أو امرأة، لو أن فتاة أو امرأة جاءت وقالت إني عطشة إني جائعة، نقول لها اشربي بنزينا؟ هل البنزين شراب للعطشاء؟ هل البنزين شراب للعطاشة؟ لا، إن من كان عطشانا فإن غذاءه الماء، وإن من كان جائعا هل نلقمه التراب أو نجعله يعلف الصخر والحصى؟ لا، إن من كان جائعا فغذاؤه الطعام. فكذلك ما دامت البطون لا يناسبها من الطعام أو لا يصلح لها إلا ما يناسبها من الطعام، فكذلك القلوب من العبث أن نملأها بغير ذكر الله جل وعلا. إن كثيرا من الناس جاعوا في قلوبهم وأصابهم العطش وأقفرت صحاري قلوبهم وأجدبت ربوع قلوبهم، فذهبوا يستسقون وذهبوا يطلبون الماء ويطلبون الطعام لقلوبهم، فماذا قدموا لهذه القلوب؟ قدموا لها الأغاني لعلها تروى من عطشها، قدموا للقلوب الأفلام لعلها تشبع من جوعها، قدموا للقلوب المجلات الخليعة لعلها تجد شيئا من حاجتها، قدموا للقلوب السهرات التافهة والذهاب والإياب والغدوات والروحات في غير طاعة الله أو في لهو يفضي إلى معصية الله جل وعلا. أيها الأحبة، أيضا إن الضخ الإعلامي كما قلت عبر كثير من وسائل الإعلام الذي كانت المرأة هدفا رئيسا فيه حدا بكثير من النساء أن تلابس. والدليل على ذلك أن تجد جملة وشريحة من النساء ممن أقبلنا على الخمسين تنافس وتقلد وتفاخر أن فستانها كفستان الممثلة الفلانية، وأن لباسها كلبس المغنية الفلانية، وأن سهرتها في المكان الذي سهرت فيها الراقصة الفلانية. ووالله إن هذا موجود في مجتمعنا، نسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميعا ردا جميلا. أيها الأحبة، أيضا لو كانت المرأة فقيرة لما اشتغلت بهذا. نعم، حينما ترى امرأة سبتها في حديقة الحيوانات، وأحدها في الملاهي، واثنينها في حديقة عامة، وثلاثاؤها في مناسبة سهرة، وإربعاؤها في حديث، وتجد هذا سهر طويل واشتغال عن طاعة الله ونوم عن صلاة الفجر، ونهارها ضائع، والخادمة تدبر الأطفال وهي التي تدير البيت. لو كانت هذه المرأة فقيرة، لو كانت أفغانية تستجدي قطعة قماش تستر عورتها وعورة بناتها بها، لو كانت كردية لا تدري هل تضع القماش تحت رجلها لكي يقيها من قطيع الجليد والثلج، أم تجعله على كتفها لكي يرد عنها شدة البرد والزمهرير، لما فكرت ولما وجدت وقتا أن تزور فيه حديقة أو ملهى. ولكن هو شأن بني آدم، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لما استغنى بالمال واستغنى بالوقت واستغنى بالعافية أصبح يصرف ويقلب، وأصبحت كثير من النساء يصرفن ويقلبن هذه الأوقات في الملاهي وفي المسارح وفي مناسبات لا ترضي الله جل وعلا. والله لو كانت في الصومال التي تشهد مذابح عنيفة، أو لو كانت إرثيرية فقيرة، أو لو كانت من بلاد فيها قتل وسفك وتشريد وأرامل ويتامى وأيامى، لما وجدت مكانا ووقتا لكي تضيع المال والوقت والصحة. ولو كانت مريضة، لو كانت مريضة في كل 20 ساعة تغسل كلاها، تغسل الكلى لفشل كلوي أصابها، لو كانت مريضة تحتاج أن تستنشق الأكسجين أو البخار لأزمات في تنفسها تنوبها أو تنتابها بين الساعة والساعة، لو كانت مريضة بشريان أو بصمام، أو مشلولة لا تستطيع أن تتحرك، والله ما وجدت وقتا لكي تضيعه في الذهاب والإياب إلى هذه الملاهي وإلى تلك الحدائق وغيرها. وإني لأنصح أخواتي وأنصح بناتي وأنصح الزوجات وأنصح الأمهات أن يزرن قسم النساء في دار النقاهة، أن يزرن قسم النساء في دار النقاهة، ولهن وحسبهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، فلهن الأجر من الله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا صويحبات أمهاتنا، ألا يا بنات مجتمعاتنا، ألا يا معاشر الزوجات، ألا يا معاشر البنات والأمهات، زوروا دار النقاهة، لكي تعرف الواحدة نعمة الله عليها، لكي تعرف أنها إن أرادت حاجتها الخاصة تقضيها بنفسها، أن أختا لها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا بوقوف 3 ممرضات إحداهن على صدرها واثنتين على بطنها حتى تخرج ما في جوفها. أفلا تحمد الله؟ أفلا تذكر الله؟ أفلا تسبح وتحمد وتكبر لله جل وعلا؟ هذا خير بها. وإن الإنسان لن أو إن كثيرا من الناس لا يستعتب، أو كثير من الناس لا يعود ولا يرجع أو يؤوب إلا إذا مسه الشر، إلا إذا حلت به المصيبة. وكما قال الله جل وعلا، وهذا بشأن الذكر والأنثى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فتاة اليوم أن كانت مريضة تتلوى تتقلب تتأوه، امرأة يوم أن كانت مريضة لا تطيق أن ترى أحدا، لا تتمنى أن تقابل أحدا، فلما عوفيت وشفيت اذهبوا بنا اليوم إلى الحديقة، اذهبوا بنا إلى ذلك المكان. بالأمس كانت الفتاة تتلوى وتتضور من الجوع والألم، ولما حضرت تلك الحفلة حضرتها المطربة والمغنية وآلات الموسيقى والأعواد والفرقة الموسيقية، أخذت ترقص يمنة ويسرة على هذه الأنغام ونسيت أنها بالأمس كانت تتلوى على السرير الأبيض في المستشفى. نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه يتلوى على جنب أو قاعدا لا يستطيع أن يستمر نائما، تارة يقعد تارة يقف تارة ينقلب على جنبه تارة على بطنه أو ظهره، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضرا، لما ذاقت تلك المرأة أو الفتاة أو الزوجة أو الأم لما ذاقت طعم العافية مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنها لم تصب يوما ما بمرض ولم تذق ألما في سقم من الأسقام. أيها الأحبة، هذه مقدمة لهذا الموضوع. والنساء اللائي لم يذكرهن التاريخ قدواتهن بل تيجانهن ورؤوسهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، والصحابيات ومن سار على هديهن واقتفى أثرهن وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. فأولهن خديجة، خديجة بنت خويلد، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها ويدعو لها. تقول عائشة: قل مجلس يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر عائشة بخير، حتى إنه ذات يوم كان عندهم لحم أو طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا صويحبات خديجة. فاشتعلت الغيرة في نفس أمنا عائشة رضي الله عنها، فالتفتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل كانت خديجة إلا عجوزا قد غيرها قد أبدلك الله بخير منها؟ رضي الله عن أمهات المؤمنين. التفتت عائشة قالت: يا رسول الله، تضايقت من كثرة ذكر خديجة، لا كراهية في خديجة ولكنها غيرة تصيب النساء. فالتفتت وقالت: وهل كانت خديجة إلا عجوزا قد أبدلك الله أو خلف الله لك خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد آمنت خديجة لما كفر الناس، وصدقت إذ كذب الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا ولم أرزق من غيرها. قالت عائشة: فقلت في نفسي: والله لا أذكر خديجة بسوء أبدا. ثم انظروا إلى شأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، بنت النبي، بنت ملك الدولة، بنت رئيس الدولة، بنت إمام الدولة الإسلامية العظمى. قال علي زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال: سنوت من السني من الثواني، أخذت أستخرج الماء من البئر من الثانية، والناس تثني على الأباعر وعلى الحمر وعلى الثيران وغيره، وعلي يثني بنفسه. قال: سموت حتى اشتكيت صدري، يخاطب زوجته وصاحبة خدره وفراشه، سنوت حتى شكوت صدري، فاطلبي يا فاطمة من أبيك خادما. فلقد بلغني أنه قد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. فذهبت فاطمة، ولما وقفت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم افتحت: ما أجمل الحياة، ما أجمل العذاب، ما أجمل هذا الحياء الذي ظهر وأيرق وأسرق وورد وأزهر في بيت النبوة. بعد أن استحت عادت مرة أخرى، فذهب علي بنفسه رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، سنوت حتى اشتكيت صدري، وطحنت فاطمة حتى مجلت يداها، أصابها شيء من آثار القروح من أثر ما تطحن على الرحى، وهي تعلف النوى لفرس علي بن أبي طالب وتطحن. قال علي: يا رسول الله، فأعطنا خادما. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر بثواب عين بنت التي عندك، أو قال: أبشر لعينك يا علي بن أبي طالب ابن عمي. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة، الفقراء المساكين المعدمون المحتاجون الذين يطمون الحصى على بطونهم من الجوع والفاقة والحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، لا أنت ولا ابنتي، حتى وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم، لكن أبيع السبي فأنفق على أهل الصفة. ثم ولى علي رضي الله عنه، وفي الليل جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته وزوجها، دخل على فاطمة وعلي فوجدهما قد تغطيا بفراش، إن غطيا به رأسهما رأسيهما بدت رجلاهما، وإن غطيا به رجليهما بدا رأسهما. الله أكبر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال علي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، قال علي: وإني لأجد أثر برد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم على كبدي. فقال: أفلا أخبركما بما هو خير لكما من قادم؟ تسبحان دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وهذا في مسند أحمد وفي الصحيح عند البخاري، وإذا أويتما إلى فراشكما سبحا ثلاثا وثلاثين، وكبرا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال علي: فما تركتها. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: فما تركتها ولا ليلة صفين. نساء لم يذكرهن التاريخ بفاحشة ولا بمعصية ولا بدناءة ولا بخسة ولا بسخافة أبدا. فاطمة رضي الله عنها أول أهل الرسول لحوقا به. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بخبر سارها فيما بينه وبينها، وعائشة تنظر إليهما فبكت فاطمة، ثم سارها مرة أخرى أي أسر في أذنها خبرا فضحكت فاطمة. فماذا كان السر الأول المبكي، وما هو السر الآخر المضحك الذي بعث على الفرح والابتسامة؟ أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أول من يلحق بي من أهل بيتي. فبكت رضي الله عنها، وهي التي توفيت فاطمة بعد رسول الله بستة أشهر. ثم لما سارها مرة أخرى قال: وأنت يا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، يا أمنا، يا أختنا، يا جدتنا، يا زوجة لإخواننا، يا فتاة من بناتنا. لو قيل إن مطربة فلانية ستحضر العرس الفلاني لتهيأ كثير من البنات لكي تقف أو تصور أو تجالس أو تنظر بكلمة أو توقيعا على ما يسمى بالأوتوغراف أو ورق الذكرى لكي تحتفظ به وتفتخر به. يا أمنا، يا أختنا، يا زوجة أحد إخواننا، ألا يسر أن تكوني صديقة ورفيقة وزوارة لسيدة نساء أهل الجنة في الجنة؟ بلى والله إن ذلك لهو الفخر العظيم، أن تكوني صديقة لفاطمة، وأن تكوني قريبة من خديجة، وأن تكوني جليسة لعائشة رضي الله عنها. ولما حانت منية فاطمة رضي الله عنها ودعها زوجها وغسلها وكفنها وصلى عليها. هذا نهاية المطاف في الحياة لانتقال إلى دار برزخية. عائشة نهايتها الموت، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أيضا كانت نهايتها الموت. عائشة وخديجة وغيرها، أفأنت لن تكون لك مثل هذه النهاية؟ ستموتين، ستموتين وسنموت جميعا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرك ما عمر نوح. لو كانت الأعمار تبقى لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا. فيا أمنا، يا أختنا، يا زوجة أحد إخواننا، يا امرأة ندعوك بالله وإلى الله ولوجه الله، أفلا تزورين عائشة رضي الله عنها، وهي التي يقرئها جبريل الرسول الأمين، يقرئها السلام ويبشرها من الله ببشارة، يقول لزوجها محمد صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا طهر. يا أختنا، يا فتاة الإسلام، يا امرأة الإسلام، ألا تريدين أن تكوني زوارة صديقة أنيسة جليسة لخديجة؟ بلى والله. أما عائشة، وما أدراك ما عائشة؟ ذلك المعلم الشامخ والقمة السابقة من أمهات المؤمنين، أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أحب النساء إلي عائشة، وأحب الرجال إلي أبوها. عن القاسم قال: ما شأن عائشة هذه؟ هل اتكلت على أن زوجها النبي؟ هل اتكلت على أن رسول الله بعلها وستكون ضامنة للجنة بأي حال، مع أنها مبشرة بالخير العظيم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في حادثة الإفك المعلومة، التي حفظت للأمة شيئا عظيما من أحكام الدين فيما يتعلق بالمعاشرة وخصوصيات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة هذه عن القاسم قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، فغدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح وتقرأ القرآن وتقرأ قول الله جل وعلا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال وهي تدعو وتبكي وتردد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فقمت وذهبت إلى السوق لما طال انتظاري لعلها تنفتر من صلاتها وتسبيحها. قال: أطلت انتظارها وهي لا تزال ولم تلتفت ولم تدري أني دخلت عليها. قال: فذهبت إلى السوق ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي، وكانت عائشة تقول رضي الله عنها: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب. خير عمل تلقون الله به قلة الذنوب، تقوله عائشة رضي الله عنها. ثم أتبعت تقول: فمن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن كثرة الذنوب. هذه حال عائشة ولما حضرتها الوفاة، وكان عندها عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أخيها، فاستأذن ابن عباس، فقال ابن عباس يستأذن، فقالت وهي قرب سكرات الموت رضي الله عنها: عائشة دلت من سكرات الموت. قالت: مالي ولابن عباس. فأسب عليها يرجوها ابن أخيها حتى أذنت، فدخل ابن عباس وأثنى عليها خيرا وقال: أنت الذي أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات وبركاتك على المؤمنين في كثير من الأمور. فالتفتت عائشة إليه وقالت: دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت عني كنت نسيا منسيا. عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، مبشرة بالخير العظيم، تمدح وتثنى وتذكر مناقبها بين يديها، فتقول: دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوجدت أني كنت نسيا منسيا. خذوا صورة يا أمة الله، يا فتاة الإسلام، يا امرأة جاوزت الأربعين أو قربت منها، خذي صورة من صور أمهات المؤمنين واجعلها قدوة ونبراسا ومثالا لتتأسي وتحتذي بها، بدلا من أن تنافسي فلانة في جابها وعلانة في حليها وفلانة في بستانها وفلانة في خدمها وفلانة في أباريقها وفلانة في زجاجها وما عندها من الأواني والأثاث وغير ذلك. خذي طريق أمهات المؤمنين واسلكي به تصلي به إلى الجنة فتخدمي في الجنة وتكوني من المنعمات نعيما لا ينقطع. أما الحلي والملابس والأباريق والأكواب والأثاث وغير ذلك فإنك تنقلين من سعته إلى ضيق قبرك ومن نور الإضاءة والكريستال والنجف إلى ظلمة القبر ومن السعة في رجعات الفلل والقصور إلى ضيق اللحود ومن الأنس بالزائرات والصديقات والملاهي وغير ذلك والحدائق إلى دار وحشة لا أنيس لك إلا عبادة ترجين بها وجه الله جل وعلا. خذوا صورة من صور هؤلاء النساء اللائي لم يذكرهن التاريخ لم يذكرهن بسوء ولا بشر أبدا. أم شريك رضي الله عنها اسمها غزية بنت جابر بن حكيم السدوسية قال الأكثرون هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها. وعن ابن عباس قال وقع الإسلام في قلب أم شريك رضي الله عنها فأسلمت وهي بمكة وكانت تتردد وتدخل على نساء قريش سرا. امرأة لما أسلمت وكان الإسلام لم يزل بعد سرا لم يزل بعد خفيا لم تكن له دولة لم تكن له صولة هذه المرأة أم شريك لما أسلمت جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى انتشر أمرها في مكة وظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا لكن سنردك إلى قومك. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي منه شيء ثم تركوني 3 أيام لا يطعمونني ولا يسقوني وكانوا إذا نزلوا منزلا أوثقوني في الشمس واستظلوهم عن الشمس وحبسوني عن الطعام والشراب فبينما هم كذلك قد نزلوا منزلا أوثقوني في الشمس في حر الهاجرة إذ أنا بشيء أحس ببرده على صدري فتناولته فإذا هو دلو من ماء. كرامة لأم شريك رضي الله عنها. قالت فشربت منه قليلا قليلا ثم نزع مني فرفع عني ثم عاد وتناولته فشربت منه ثم رفع ثم عاد فتناولت منه ثم رفع مرارا ثم شربت منه حتى رويت ثم أصبت سائر ما في هذا الدلو على جسدي وثيابي فلما استيقظ القوم إذ هم بأثر الماء حولي ورأوني حسنة الهيئة قد بل الماء جسدي وبدني فلما استيقظوا ورأوها على هذه الحالة قالوا لها إن حللت من الوثاق فأخذت سقاءنا وشربت منه. قالت لهم لا والله ولكنه كان من الأمر كذا وكذا. قالوا لئن كنت صادقة لدينك خير من ديننا. فلما ذهبوا إلى أسقيتهم وجدوا أسقيتهم كما تركوها ما نقص منها قطرة فأسلموا عند ذلك وكانت سببا في إسلامهم. انظروا أيها الإخوة وانظروا واسمعوا يا معاشر الأخوات ويا معاشر الأمهات امرأة تدعو سرا لما تعذر الأمر أن تدعو جهارا تدعو سرا لما تعذر الأمر عندها أن تدعو جهارا. واسمعوا أيضا صورة وخذوا صورة من صور الأمهات والنساء اللائي لم يذكرهن التاريخ. أم أيمن اسمها بركة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاضنته ورثها صلى الله عليه وسلم من أبيها وأعتقها كانت رضي الله عنها عابدة صالحة. قال أنس رضي الله عنه ذهبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن الله أكبر إمام الدولة الإسلامية العظمى يخرج من بيته ليزور امرأة اسمها أم أيمن. قال خرجنا لنزور أم أيمن فلما دخلنا عليها قربت للنبي طعاما أو شرابا فإما كان صلى الله عليه وسلم صائما أو لم يرده فجعلت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد منه أن يأكل في حاضنته وهي مولاته ولها عليه دلال وفي قلب النبي لها منزلة. قال أنس فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر مر بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. وانظروا تتبع السنة، سنة النبي يزور فلانه، إذن الصحابة يزورونها. فلما رأتهما أم أيمن لما رأت أبا بكر وعمر بكت، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ فقالت ما أبكي، إني لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إلى خير مما كان فيه، ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيئتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قال الواقدي حضرت أم أيمن معركة أحد وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر وتوفيت في آخر خلافة عثمان. أم حاضنة داعية رقيقة بكاءة من بكائها يبكي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس الأمر عند هذا، بل شهدت أحدا وشهدت خيبر. وقد يخرج الله الحي من الميت، قد يخرج الله الرياض الغناء من الصحاري الجذباء. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط تعرفونه أشقى القوم الذي جاء بسنى الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان النبي في تلك اللحظة ساجدا. له ابنة اسمها أم كلثوم، قالت كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم بها 3 أيام جهة التنعيم ثم أرجع إلى أهلي لا ينكرون ذلك. ثم إني لما أجمعت المسير، وبعد أن دخلت في الإسلام واستقر الإسلام في قلبها، خرجت يوما من مكة. واسمعوا القصة بلسانها، تقول أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية على عادتي. ثم لما خرجت وأنا أريد، ماذا تريد يا إخوان؟ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تتوقع إلى أين تذهب؟ تزور أحدا؟ تتفكر؟ تضيع الوقت؟ تقضي الساعات؟ تريد أن تهاجر من مكة إلى المدينة، امرأة بنت أسفل القوم تهاجر من مكة إلى المدينة. وهذه دعوة لكل فتاة في أسرة كافرة أو في أسرة لا تدين بالإسلام الصحيح أن تهجر قومها وأهلها وأن تفر بنفسها ودينها إلى دين الله وإلى الإسلام وإلى مرضاة الله جل وعلا. قال ثم أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية وأنا أريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجت إذ برجل من خزاعة قال أين تريدي؟ فسألته فقلت من أنت؟ قال أنا من خزاعة. قالت فاطمأننت إلي لأني أعلم أن خزاعة عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين النبي وبينهم عهد وميثاق، فليس بأعداء له. قالت فأخبرته وقالت أنا من قريش وأريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار بها وخدمها وأحسن رعايتها وكان يجعل البعير يبرك لها ويتنحى عنها حتى تركب، ثم إذا استوت وتسترت عليه أخذ بها حتى وصلت المدينة. ثم إنها لما بلغت المدينة دخلت على أم سلمة فسألتها أم سلمة رضي الله عنها، قالت فسألتني أم سلمة فقلت أنا فلانة هاجرت إلى الله ورسوله. فقالت أم سلمة هاجرت إلى الله ورسوله، أهلا بك أخية. وأثرت عليها والتزمتها وقبلتها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل وسأل قالت له أم سلمة هذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. فتكلمت أم كلثوم قالت إني خائفة أن يردني رسول الله كما رد أبا جندل وأبا بصير، لأن بين النبي عهد وميثاق أن من خرج من مكة إلى المدينة أن يرده النبي إلى أهل مكة. فرحب بها النبي صلى الله عليه وسلم وسهل. وللقصة بقية، شاهدها امرأة تهاجر فرارا بديننا لوجه الله ولحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أسماء بنت أبي بكر، وما أدراك عن أسماء؟ إنها ذات نطاقين، كانت إذا مرضت أعتقت كل مملوك لها، ما أكثر من يمرض من بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، فإذا مرضت الواحدة منهن أهديت لها المجلات، وهذا الشيء أراه بعيني وترونه. تجد بعض الفتيات حينما تزور قريبة من قريباتها إذا جاءت إليها تزورها بالمستشفى أخذت لها كل المجلات الخبيثة الخريعة التي لا تليق، ثم جاءت بها وأهدتها لتلك المريضة وقدمتها لتلك المريضة. هل يقدم للمريض صور متبرجة؟ هل يقدم للمريض غثاء؟ هل يقدم للمريض كلام يشغل عن الله وعن ذكر الله جل وعلا؟ قل أن تجد من تزور مريضة فتقدم جهاز تسكين صغير. الآن الورود عند المستشفيات تباع الوردة بكم؟ بمئة ريال ومئة وخمسين ريال. والله لو أن الواحدة من أخواتنا إذا زارت صديقة أو قريبة اشترت المسجل الصغير ومع المسجل عدد من الأشرطة المناسبة، فإذا قدمت هذه الهدية لهذه المريضة جعلت السماعتين على أذنيها وأخذت تسمع كلام الله، تسمع الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، تسمع الهدى، تسمع الوحي، تسمع البصيرة التي تعينها وتعين بدنها على الصحة والعافية. هذا أمر بدلا من أن تقدم ذلك. كانت أسماء إذا مرضت تعتق كل مماليكها وتتصدق بمال كثير جدا. وسمية بنت خطاب وسمية بنت خياط، ما سأل هذه المرأة أول شهيدة في الإسلام، لما أسلمت جاء أبو جهل يصفعها يضربها يركلها يجرها يسحبها يريدها أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا كان شأنها؟